إني اخترتك لصدق حديثك وعظيم أمانتك وكرم أخلاقك، وإني أود أن تخرج في مال لي إلى الشام تاجرا يصحبك اثنان من غلماني يطيعانك، وسأعطيك في ذلك ضعف ما كنت أعطي سواك.
قبل رسول الله صلى الله عليه وآله عرض خديجة شرط أن يكون شريكا في تجارتها، وأن تكون الشراكة بينهما عقد مضاربة. فنفس رسول الله وهو سليل النبوات تأبى وتأنف من أن يكون أجيرا لدن أحد من الخلق، وإنما تتعالى عن ذلك. شدت رحال قافلة قريش إلى الشام، فجاءت خديجة بالبضائع الثمينة وبالإبل وسلمتها إلى شريك تجارتها، وأوصت الغلامين أن يراعيا أصول الأدب في محضر فتى قريش، وأن يطيعاه ولا يعصيا له أمرا، وأن لا يتذمرا أو يتوانيا عما يأمرهما به. وأخيرا وصلت القافلة إلى الشام، وأصاب جميع من فيها ربحا كبيرا ببركة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله معهم، لكن الربح الذي أصابه النبي كان أعظم من سواه، فاشترى أشياء كثيرة ليبيعها في سوق تهامة. عادت القافلة أدراجها إلى مكة المكرمة، وكان الركبان كلهم في غاية السرور. وبينما هم في طريق العودة اجتازوا مرابع قوم عاد وثمود. كانت ديار هؤلاء القوم الطغاة ساكنة وميتة مثل المقابر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض من معه وحدثه عن الاعتبار بما جرى للأمم السالفة، ثم إنه صلى الله عليه وآله استحضر رحلته السابقة إلى الشام بصحبة عمه أبي طالب مجتازا هذه البوادي والقفار. التقى ميسر غلام خديجة بالرسول الأكرم وقال:
حبذا لو سبقتنا في الدخول إلى مكة وأطلعت خديجة على ما كان من أمر تجارتنا وعلى ما أصبناه من ربح وفير في عامنا هذا.
كانت خديجة في بعض حجرات بيتها تترقب وصول الركبان، فلما رأت رسول الله مقبلا ناحية بيتها خرجت لاستقباله، فقص عليها النبي تفصيل ما جرى في رحلته إلى الشام. كانت قريش قد خبرت صدق رسول الله وأمانته في تعامله مع الناس، وكانت العرب إذا أتت على ذكره قالت: محمد الصادق الأمين. وبينما رسول الله مع خديجة إذ دخل عليهما ميسرة فقص على سيدته طرفا مما رآه من أخلاق النبي في رحلتهما معا.
جرى حديث بين الصادق الأمين وتاجر على بضاعة، فقال له التاجر: احلف باللات والعزى كي أصدق قولك. فأجابه الصادق الأمين: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغض شيئا قط قدر بغضهما.
اللات والعزى صنمان لقريش كانت العرب تسجد لهما. اغرورقت عينا أبي طالب بالدموع وهو يستقبل ابن أخيه بقية جده وأبيه بعد عودته من رحلة التجارة. عظم سرور أبي طالب حينما علم بالربح الوفير الذي أصابه الصادق الأمين، فعزم على أن يهدي إليه فرسين وإبلين اثنين كي يستعين بهما في تجارته. كان رسول الله يستودع كل أمواله وأرباحه لدى عمه أبي طالب، وتقرر لاحقا أن يصرف النبي صلى الله عليه وآله ما جناه من تجارته في سبيل زواجه بالسيدة خديجة بنت خويلد لتكون شريكة حياته، ولتصبح لاحقا أولى أمهات المؤمنين بعد البعثة النبوية المباركة. كانت حياة السيدة خديجة وحياة النبي الأكرم تختلفان في الظاهر قبل زواجهما، لكن ذلك لم يمنع أن تكون حياتهما معا أنموذجا رائعا لم تعرف الإنسانية مثيلا له. وضعت السيدة خديجة كل ثروتها في خدمة الدين الحنيف، وأنفقت أموالها في سبيل الرسالة المحمدية وعلى طريق إعلاء كلمة الحق، وأصبح بيتها المحاط بأعمدة من العاج والمليء بحرائر الهند والستائر المحاكة في بلاد فارس أصبح ملاذاً وملجأً للمسلمين الهاربين من بطش قريش. لطالما تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن خديجة، سواء في حياتها أم بعد وفاتها، كان يذكرها بكل خير ويذكر أصحابه بتضحياتها في سبيل الدعوة. وسيبقى المسلمون في أرجاء المعمورة مدينين لهذه السيدة العظيمة أم المؤمنين، يستحضرون مواقفها التوحيدية في وجه جبابرة قريش وأعراب الجاهلية. وإنه لحري بالشبان المسلمين أن يقتدوا برسول الله حينما سخر ثروة زوجه خديجة في سبيل الدعوة إلى عقيدة التوحيد، فلا أقل من أن يتجنب الشاب المسلم تبديد أمواله في اللهو واللعب فيما لا طائل منه، وأن يتمثل بخلق النبي الأكرم في شبابه وهو يمضي أياما وليالي في خلوته بغار حراء يتفكر ويتدبر في خلق السماوات والأرض. قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وآله كان بيت خديجة عليها السلام مقصدا للمعوزين والمحتاجين والبؤساء، وبعد الزواج تضاعفت آمال هؤلاء المنسيين بقضاء حوائجهم، كيف لا ومحمد الصادق الأمين الذي لا يرد سائلا صار رب هذا البيت. في سنوات القحط والجدب كانت حليمة السعدية مرضعة الرسول تقصد مكة المكرمة وتدخل بيت رسول الله، فيستقبلها الرسول مثلما يستقبل الولد البار أمه. كان صلى الله عليه وآله يبسط رداءه على الأرض ويجلسها إلى جواره ويقبل عليها ويستمع إلى شكواها، ثم يعينها على قضاء حاجتها بكل غال ونفيس. معلوم أن وجود الأولاد يوثق الروابط الزوجية ويضفي طابعا لطيفا وجميلا على البيت العائلي، ويقال إن السيدة خديجة عليها السلام ولدت لرسول الله صلى الله عليه وآله 6 أولاد، 2 من الذكور أكبرهما القاسم والآخر عبد الله، وكانا يعرفان بالطاهر والطيب. وأربع إناث أكبرهن رقية، ومن ثم زينب وأم كلثوم، وأصغرهن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام. توفي جميع أولاد رسول الله من الذكور وهم في سن صغيرة، لكن بناته صلى الله عليه وآله أدركن البعثة النبوية وبعضهن ولدت بعيد ذلك. لم تعرف البشرية رجلاً أصبر على المصائب ولا أعظم تسليماً لأمر الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وآله، ومع ذلك فقد رق قلبه الشريف لوفاة أولاده، وكان يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولكن لا نقول ما يسخط الرب. ذات يوم اجتاحت سيول عارمة مدينة مكة المكرمة وجرفت في طريقها معظم بيوت المدينة المقدسة. كانت سيولا مرعبة طال أثرها الكعبة المعظمة نفسها، فتصدعت بعض جدرانها، ما حدا بقريش أن تبادر فورا إلى إعادة بناء بيت الله الحرام. وحدث في تلك الفترة أن تحطمت سفينة تجارية لرجل رومي كانت آتية من مصر عند شواطئ مدينة جدة في شبه الجزيرة العربية. علمت قريش بأمر السفينة فأرسلت نفرا إلى جدة ليشتروا الألواح الخشبية من حطام السفينة ليستعملوها في إعادة بناء الكعبة. فلما أحضرت الأخشاب عهدوا إلى بعض نجاري مكة بأعمال النجارة الخاصة بالبناء. تم بناء الكعبة وارتفعت جدرانها مقدار قامة رجل منتصب، وآن أوان إعادة الحجر الأسود إلى موضعه. وهنا نشب الخلاف بين رؤوس القبائل، كل يريد لقبيلته الفوز بشرف تثبيت الحجر الذي أنزله الله من الجنة في مكانه. وبعد تلك الحادثة توقفت أعمال إعادة بناء الكعبة مدة 5 أيام. وصل الخلاف بين قبائل العرب إلى ذروته، وحضرت جماعات من قريش إلى البيت الحرام تترقب نشوب اقتتال دموي. في هذه الأثناء جاء رجل طاعن في السن يدعى أبا أمية بن مغيرة المخزومي، فجمع رؤوس قريش وخاطبهم قائلاً:
تعالوا نحتكم فيما اختلفنا فيه إلى أول رجل يدخل البيت الحرام من باب الصفا.
فرضي الجميع وقبلوا بما أشار به عليهم. وفجأة دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فصاح الجميع: هذا هو الصادق الأمين، لقد جاء ولقد رضينا به حكما بيننا. قطع رسول الله نزاع القوم وأمرهم بأن يحضروا رداء ثم بسطه على الأرض. وحمل الحجر الأسود بيديه المباركتين ووضعه وسط الرداء. التفت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى رؤوس العشائر وطلب إلى كل منهم أن يمسك بطرف من أطراف الرداء وينقل الحجر إلى موضعه. ففعل القوم مثلما أمرهم النبي، ثم تقدم رسول الله وحمل الحجر الأسود بكلتا يديه وأثبته في مكانه. وبهذا صفت قلوب زعماء العرب وانفض ما بينهم من خلاف، وحقنت دماء الأبرياء ببركة الصادق الأمين. تقع غار حراء في بعض الجبال المحيطة بمكة المكرمة، ويتطلب الوصول إليها مسيرة نصف ساعة صعوداً إلى الجبل. يتشكل هذا الجبل من صخور سود، وليس فيه أثر للحياة إطلاقاً. تقع الغار في الجهة الشمالية، ويفترض بالذاهب إليها أن يجتاز هذه الصخور. ارتفاع غار حراء لا يتجاوز ارتفاع قامة الرجل، وهي من الداخل قسمان، قسم مظلم على الدوام وقسم مضيء يصل إليه نور الشمس. اختار رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الغار مكانا للعبادة قبل بعثته المباركة، فكان يمضي فيها أياما وليالي بعيدا عن ضوضاء العرب وجاهلية قريش. وكان إذا دخل شهر رمضان المبارك قصد النبي الأكرم غار حراء، ومكث فيها حتى انقضاء أيام الشهر عن آخرها. وكان الصادق الأمين متى أبطأ في العودة إلى داره، علمت زوجته السيدة خديجة أنه في خلوته بغار حراء مشغول بالعبادة والانقطاع إلى الله تعالى، ولم يقصده أحد من الناس في هذه الغار يوما إلا ووجده راكعا ساجدا أو متفكرا ومتدبرا في حقيقة الخلق والوجود. هبط جبرائيل الروح الأمين على رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاءه بالوحي من عند الله تعالى مبشرا إياه بالنبوة وبحمل أمانة الرسالة، وقال له: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبرائيل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعد ذلك خرج رسول الله من الغار وهبط الجبل قاصدا من فوره بيت زوجته السيدة خديجة عليها السلام. استشعر النبي خطورة الموقف وجسامة المسؤولية، فهو صاحب الرسالة الخاتمة على خطى رسالات آبائه وأجداده إبراهيم وإسماعيل ونوح، وهو صاحب الدعوة التي ستخرج الناس من الظلمات إلى النور حتى قيام الساعة. في طريقه إلى بيت السيدة خديجة أحس رسول الله بتعب شديد، فلما دخل عليها قرأت آيات ذلك في سماه، ووجدته أكثر وقته متأملا ومتفكرا. التفت رسول الله إلى خديجة وهو على تلك الحال من التعب وقد اعترته رجفة، ثم قال لها: يا خديجة دثريني. وفي قوله هذا أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. صدق الله العلي العظيم.